بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله تبدأ القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله بسبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعليق على هذه القصة يتضمن شيئين: الأول أن هذه القصة منهم من عاهد الله إلى آخر الآيات ضمن ما فضح الله به حال المنافقين، وأنهم لا يفون بوعودهم لمن طوت عليه قلوبهم من الخبث والمكر بأهل الإسلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. والمقصود بالمنافقين هم أهل النفاق الاعتقادي، وهذا عن النفاق هو كفر بالباطن، كفر في الباطن، وإن شئت فقل هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر. الشيء الثاني الرد على من عين لها سببا، وقد ذكر الشيخ ذلك. وثمة أمر آخر، وهو أن كثيرا من الناس سواء من أهل الخطابة أو أهل الوعظ ليس عندهم تمحيص ولا نظر، بل هم يلقون على الناس ما تقع عليه أبصارهم أو يسمعونه، وهذا لضعف حصيلتهم العلمية وجهلهم بالقواعد الحديثية، والتي مضمونها أنه لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان صحيحا، فهؤلاء يتنقلونها لجهلهم وقلة فقههم. نعم.
القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، مثل قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيب صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمة، إلى معرفة حكمه، مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير.
أقول هذه ثلاثة أمور ينزل القرآن بسببها، وهي كما ذكر الشيخ: الأول سؤال. ومن الأمثلة بالإضافة إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. وهكذا كلما جاء هذا اللفظ يسألونك فإنه سبب نزول، سبب النزول. ثم فالآيات التي تنزل بعد السؤال، بعد قوله يسألونك يعني جوابا، سببها هذا السؤال. الثاني حادثة توجب الحذر من أهلها، وهذه قصة المنافقين في غزوة تبوك. قال بعضهم: لا نرى أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء من قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ففضحهم الله عز وجل وحكم بكفرهم: قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفار. قد يقول قائل: أليس كيف يقول بعد إيمانكم، أليس كفارا؟ نقول: كانوا كفارا في الباطن، فبهذه المقولة أصبحوا كفارا في الظاهر والباطن إلا من تاب الله عليه. أمر آخر، وهو أن الهزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بكتاب الله أو بالدين، هذا ناقض من نواقض الإسلام. وكذلك الاستهزاء بالثواب والعقاب، حينما يسمع المرء: من صلى البردين دخل الجنة، يقول: البردين الصبح والعصر، يدخل الجنة من يصليهما؟ على سبيل الاستهزاء. لماذا هذا الوعد؟ فبهذه المقولة يكفر. أو التعدد، يستهزئ بالتعدد ويسميه فكرة، ويقول ويعيب على أهل الإسلام ويعيب على الشرع. ومن ذلكم التمثيليات التي تنشر والمقولات التي تنشر كذلك، هذا من الكفر بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فالتعدد، وهو الزواج بأكثر من واحدة، هذا هو الأصل. نعم، والله عز وجل والاكتفاء بواحدة رخصة. وإيضاح ذلكم أن الله بدأ بالتعدد، فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالأصل هو التعدد. كون الإنسان لا يحب أن يعدد هذا شيء آخر، راجع إليه. نعم.
قال رحمه الله:
الثالث.
نعم.
ما هو النشيد الثالث؟
أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكم.
نعم، الشيخ استدل بآية المجادلة، مثل بآية المجادلة، وهذه الآية نزلت في أوس بن الصامت وزوجه خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهما، فإنه ظهر منها. وكان الظهار أول الأمر، الظهار أول الأمر طلاقا، ثم صار بعد يمينا فيه تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين قبل المسيس، ومن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. نعم.
قال رحمه الله: فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها أولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ أمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الآية. ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل، فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا
المثال أقول: أولا اهتم علماء الإسلام، علماء التفسير، فألفوا في أسباب النزول مصنفات خاصة، منها لباب النقول للسيوطي، وأسباب النزول للواحدي، وغيرها كثير، لأن سبب نزول الآية كما سيتابع الشيخ يفيد السامعين فوائد متعددة. فمثلا المثال الأول تأييد من الله عز وجل على اليهود، فإنهم سألوه عن الروح وما كان يعرفها، لم يكن يعلم عنها شيئا، فتوقف أمسك، فأنزل الله عز وجل الجواب. والثاني كشف حال المنافقين الذين أخبر عنهم زيد بن أرقم رضي الله عنه، فكذبوا، حلفوا كذبا، ففضحهم الله سبحانه وتعالى. كان أمرهم، كانت هذه المقولة خافية، نعم، ففضحهم الله عز وجل وصدق زيد بن أرقم رضي الله عنه.
ثانيا بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وتطهير له عما دنسه به الأفاكون. ثالثا بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية آية التيمم. ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله تعالى عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا. رابعاً: فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي حرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله،
يعني أنه واجب. هذا أرجح الأقوال، أن السعي واجب، يعني بين الصفا والمروة، في حق من كان حاجا أو معتمرا. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وكان بين الصفا والمروة، يسعى بين الصفا والمروة. نعم.
عموم اللفظ وخصوص السبب: إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك:
يقول أهل العلم لهم، يعني لهم عبارة أخرى، وهي: إذا ورد لفظ عام على حادثة خاصة لا يسقط عمومه، والمعنى أنه يبقى على عمومه فيشمل تلك الحادثة وما شابهها، ولا يخرج منه فرد إلا لدليل يخص ذلك. فآية الظهار، آية المجادلة، سببها قصة أوس بن الصامت مع زوجه خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهما. لا، لكن الحكم شامل إلى يوم القيامة. ويزيد هذا وضوحا فهم الصحابة، وهذا له أمثلة كثيرة، منها قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كعب بن عجر رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من وجهي، فقال: ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما أرى، انسك شاة أو أطعم ستة مساكين بثلاثة آصع من تمر. أو صم ثلاثة أيام، هذا هو الراجح من طرق الحديث ورواياته. فكعب رضي الله عنه أخبر هذا الخبر، أخبر عن نزول سببها، وأخبر كذلك عن عموم حكمها على وفق اللفظ. نعم.
مثال ذلك آيات النعان، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله تعالى: إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فلاعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره.
اللعان من اللعن، لأن كل من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة، وسببه أو موجبه أن يتهم الرجل زوجه بالفاحشة، فلا بد له من أحد أمرين: إما أن يأتي ببينة على أنها فعلت ذلك، فإن نكل عن البينة أقيم عليه حد القذف، فإن أبى وأصر حكم القاضي المسلم باللعان بالملاعنة بينهما. نعم. فيحضران ويقفان متقابلين، فيبدأ بالرجل فيستحلفه أربع مرات إنه صادق فيما ادعى عليها به من فعل الفاحشة أربع مرات، وفي الخامسة يلعن نفسه إن كان كاذبا، ثم يثني بالمرأة فيستحلفها أربع مرات إنه لكاذب فيما رماها به، وفي الخامسة يأمرها أن تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما إلى يوم القيامة، ويكون الولد لأمه، ينسب لأمه، ترثه ويرثها، ولا ينسب إلى الرجل الذي لعنها. نعم.
قال رحمه الله: المكي والمدني. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. أما من حيث الأسلوب فهو: أولاً، الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ سورتي المدثر والقمر. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة.
وهذا في الحقيقة يؤيد القاعدة المعروفة: لكل مقام مقام. فلما كان قريش ومن دان دينها معاندين مستكبرين مغرضين على النبي صلى الله عليه وسلم جادين في الصرف عن ما جاء به، ناسب أن يكون القرآن في ذاك الوقت قوي شديد من حيث التحذير. نعم، فمثلا في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. الآيات إلى قوله: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قوية. سورة القمر فيها ذكر قوم نوح وما جرى لهم لقاء تكذيبهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، وثمود وما عاقبهم الله به وما عذبهم به لقاء تكذيبهم صالحا نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهكذا. نعم.
ثانيا، الغالب في المكي.
أما أما المدنيون بلغتهم البعثة، واستجاب من استجاب منهم في البيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. فنشر الله سبحانه وتعالى بسببهم الإسلام، فعرفوا التوحيد وعرفوا أن الله هو المعبود وحده، وعرفوا أن الشرك حرام، فهم منقادون. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل القرآن في دارهم كان أسلوبه رفيقا والخطاب لين، لا يحتاجون إلى شدة ولا عبرة بمن شذ في ذاك الوقت، لا عبرة بمن شذ من أهل المنافق من أهل النفاق، بل هؤلاء لهم خطاب خاص. قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نعم، يشد عليهم. هذه حالات خاصة، لكن عموم المسلمين في المدينة هؤلاء أرض خصبة، فطرهم استقامت على الحق، انقادوا لله ولرسول الله ولكتابه ولرسوله. نعم.
ثانيا، الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم، اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك، اقرأ آية الدين في سورة البقرة. وأما من حيث الموضوع فهو أولا الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك.
أما توحيد الربوبية مقرون به، ومن قرأ القرآن يعرف هذا ويدركه. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. أما توحيد الألوهية فهو الذي وقعت فيه الخصومة والنزاع، ومن أجله أقيم سوق الجهاد والجنة والنار. فالقوم يعرفون المراد من لا إله إلا الله، ولهذا لم يقولوها. فلو كان معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله لقالوها، لأن هذا ليس جديدا عليهم. لكن لم يقولوها لأنهم يعلمون أن من قالها أعلن أنه ليس له معبود بحق سوى الله عز وجل، أنه لا معبود بحق سوى الله، ولهذا لم يقولوها. جاء في بعض الأخبار أنه أن الرسول قال لهم قولوا كلمة واحدة تفلحوا، قالوا وما هي؟ يقولوا عشرا، قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا. ثم صاح صائحهم أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، كيف يكون إله واحد؟ لا ما يصير هذا، لا يمكن، هكذا قالوا. نعم.
قال رحمه الله: أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات.
المقصود بالعبادات العبادات العملية من صلاة وصيام وزكاة وحج، محتاجون إليها. وأما التوحيد فهم عرفوا منه ما عرفوا، عرفوه فهموه. ومع هذا فإن الفترة المدنية من رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما انفكت عن التوحيد، يذكره ويبينه. من ذلكم لما قال رجل واللات والعزة قال قل لا إله إلا الله، وقال آخر ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال ويحك أجعلتني لله ندا. ولما استسقوا ولما سقوا في الحديبية قال قوم مطرنا بفضل الله ورحمته، وبعضهم قال مطرنا بنوي كذا على العادة. فلما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح التفت إليهم فقال أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. يبين التوحيد. فتفطنوا لهذا لأن المتحذرقة وأصحاب الهوى ممن أولعوا بالتهوين من أمر العقيدة وتقليل شأنها يقولون كانت الفترة المدنية المكية من الرسالة في التوحيد، وأما الفترة المدنية قالوا الفترة المكية كانت في التوحيد، وأما الفترة المدنية فكانت في الأحكام، هذا ليس بصحيح، هذه القاعدة على إطلاقها ليست بصحيح، ويدل لما أسلفناه ويؤكده أنه صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي من أمتي خليلا، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. بيانات، لكن الجل صحيح، جل الفترة المدنية صحيح، نعم. أما خلوها من التوحيد فهذا من باطل القول وزوره ومنكره، فتفطنوا أيها المسلمون عامة، ويا طلاب العلم من الرجال والنساء عامة، تفطنوا أيها المسلمون عامة، وتفطنوا يا طلاب العلم وطالباته من الرجال والنساء خاصة، نعم.
ثانيا، الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك، حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي.
المنافقون كما علمتم يعني أصحاب النفاق الاعتقادي يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ولهذا اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكشف حالهم، لأنه بعد غزوة بدر كان الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص، كفار خلص، برزخ بينهما وهم المنافقون، فهم إلى أهل الإيمان ظاهرا وإلى أهل الكفر باطنا، فاقتضت مشيئة الله عز وجل وحكمته البالغة أن يكشف للناس حالهم ويفضح تصرفاتهم حتى يكونوا على حذر. وهذه قاعدة عامة، قاعدة عامة، فإن الكفار اليوم فيما روجوه بين المسلمين من زعزعة الدين والأمن والفساد الديني والخلقي والاجتماعي، ماذا صنعوا؟ جندوا رجالا من بني الجلدة، هم جسور، لا يستطيع جورج أو ويليام أو جوزيف أن يأتي بين المسلمين ويقول كذا كذا كذا، يجرهم إلى الشرك، إلى الفسوق، إلى الفجور، إلى الخمر، لا يستطيع، يقول هذا كافر ذا. لكن حينما يأتي مسلم، محمد أو سعيد أو بكر أو علي، هذا يألفونه، ثم شيئا فشيئا حتى يمسخ من غلبت عليه الشقوى وكان من حزب الشيطان. وإلى هذا الإشارة بحديث حذيفة الطويل، قال حذيفة: فصفهم لنا يا رسول الله. قال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: فصفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من بني جلدتك مسلمون، لكنهم هم فجرة في ثياب بررة، وهم فسقة في ثياب أناس أعثى. فالواجب على المسلمين الحذر يعني فيما يتعلق بدينهم وأمنهم والحفظ على وحدتهم ووقوفهم خلف من ولاهم الله أمرهم من المسلمين على ما فيه يقفون جمعا للكلمة في وجاه هؤلاء الذين يتربصون بهم الدوائر، نعم.
قال رحمه الله: فوائد معرفة المدني والمكي. معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد، منها أولاً ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. ثانياً ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئاً فشيئاً بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. ثالثاً تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين.
في هنا خطأ مطبعي، من حيث المخاطبون، ولعلكم أنتم رأيتم هذا مني أرفع بعد حيث، هذا ليس من جيبي، هذا باقتضى اللغة العربية فصيحة، لأن حيث لا تضاف إلى المفردات، تضاف إلى الجمل. نعم، من حيث المخاطبون.
من حيث المخاطبون، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. رابعا تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها.
النسخ بارك الله فيكم له شروط، منها تضاد الحكمين فلا يمكن اجتماعهما، لا يمكن، أمر ونهي مثلا في آن واحد لا يمكن، عدم إمكان الجمع بينهما. الثاني تأخر أحد النصين عن الآخر، تأخر أحد النصين عن الآخر. نعم، ولهذا إذا أمكن الجمع جمع. نعم، وإذا لم يمكن نظر في التاريخ، فإن المتأخر ناسخ للمتقدم إذا عرف التاريخ، فإن لم يمكن نظر في المرجحات، فمنها ما يتعلق بالمتن، ومنها ما يتعلق بالسند لغير ذلك. وبسط هذا في مادة أصول الفقه ومصطلح الحديث. نعم،
الحكمة من نزول القرآن مفرقة. من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل ليصد الناس عن سبيل الله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثانيا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيء.
تعال يا شيخ أحمد.
أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا.
أحسن، ترضي السيبوي.
خلاف بيننا وبين الشيخ.
لا إن شاء الله، يعني لا بأس، يعني نقوم إن شاء الله بالوساطة الحسنة.
لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثالثا تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. رابعا التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابهوه بالمنع منه منعا باتا.
أن يجابه
وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيء إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات.
هنا تعليق موجود عندك؟ تعليق قديم أظن أضفناه اليوم الظهر.
نعم شيخنا.
هات إذن.
عند قوله: فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، نزلت أولا مرحلة الإباحة في الخمر عند قوله جل وعلا: ومن ثمرات النخيل ما تتخذون به سكرا ورزقا حسنا.
تتخذون منه
سكرا ورزقا حسنا. هذا هو الشيء.
يعني أن الخمر، الشيخ رحمه الله ذكر ثلاث مراحل، والتحقيق أن الآيات نزلت على أربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الإباحة، هذه مكية، آية النحل. والثانية والثالثة والرابعة معلومة لديكم. نعم.
قال رحمه الله: ترتيب القرآن. ترتيب القرآن: تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول: ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. فلا يجوز أن يقرأ: لله الحمد رب العالمين، بدلا من الحمد لله رب العالمين. النوع الثاني: ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته. ولا يجوز أن يقرأ: مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، بدلا من الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه قبلها في التلاوة قال: فلما كتبتها؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. النوع الثالث ترتيب
هنا إذا نظرت في الآيتين آيتا العدة، فقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هي السابقة على قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. ومع هذا فإن المسلمين يتلون هاتين الآيتين ضمن سورة البقرة حسب موضعها، ولم ينظروا إلى أيتهما أسبق في النزول أو أيتهن المتأخرة في النزول. نعم، هذا يدل على أن ترتيب الآيات توقيفي مثل ترتيب الكلمة. نعم.
النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها. لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها.
يشير رحمه الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فاستقر الأمر عند المسلمين على المصحف العثماني، مصحف عثمان رضي الله عنه، على كتبة عثمان. فيبدأ بالفاتحة ويختم بسورة الناس. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. انتهى ما حددناه لهذا اليوم وقررناه. نلتقي بعد المغرب، بعد صلاة المغرب إن شاء الله في المادة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.